لأنها الذاكرة التي تأبى أن يعلوها غبار النسيان،
ولأنها في ذواتنا ووجداننا الضمير الذي يأبى أن يموت،
ولأنها برغم كل محاولات القتل والتطبيع العربي الصهيوني
تبقى فلسطين القضية الأولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم عبر أثيرها الحر
القضية الأولى.
القضية الأولى
للكاتب
عرفات الحاشدي، تقديم
أحمد المختفي.
القضية الأولى
برنامج وثائقي خاص
يكتب من وحي الأحداث الدامية
ويقدم تفاصيله للعالم أجمع.
إخراج أمين كعيبة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج القضية الأولى. 78 عاما والوجع الفلسطيني ليس مجرد سطر في كتاب التاريخ، بل هو واقع حي يكتبه الشعب الفلسطيني بدمائه وتضحياته في كل يوم. في مثل هذه الأيام نستحضر ذكرى النكبة عام 1948، تلك الجريمة المروعة التي هجرت مئات الآلاف من الفلسطينيين من ديارهم وقراهم بقوة السلاح والإرهاب الصهيوني. لكن المفارقة المؤلمة اليوم ونحن في العام 2026 أن النكبة لم تعد حدثا عابرا في الذاكرة، بل تحولت إلى نكبة مستمرة تتجسد بأبشع صورها في حرب الإبادة الجماعية والتجويع والتطهير العرقي المتواصل، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية على مدار أكثر من عامين ونصف. الأرقام والإحصائيات الرسمية الأخيرة الصادرة عن جهاز الإحصاء الفلسطيني تصدم الضمير العالمي الميت، فالشعب الفلسطيني الذي بات تعداده تقريبا 15.5 مليون نسمة يعيش أكثر من نصف في الشتات، بينما يرزح الملايين في الداخل تحت وطأة نزوح متكرر وسط تدمير كامل لمقومات الحياة واستشهاد عشرات الآلاف. أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء في حصيلة دموية تعادل نصف شهداء فلسطين منذ العام 48 وحتى اليوم. وفي مقابل هذا الألم تتسع جبهات المواجهة وتتشابك من القدس المحتلة التي تواجه أبشع مخططات التهويد وعربدة المستوطنين فيما يسمى مسيرة الإعلام واقتحام باحات المسجد الأقصى بحماية جيش الاحتلال إلى جبهة الإسناد المقاومة التي تقود مضاجع الكيان. واليوم تقف الجبهة الشمالية للاحتلال مع جنوب لبنان على صفيح ساخن وسط اعترافات واضحة من الإعلام العبري بأن سياسات الردع الإسرائيلية تآكلت، وأن ضربات حزب الله المتصاعدة تضع قادة الاحتلال أمام خيارات أحلاها مر، إما الغرق في مستنقع حرب استنزاف لا تنتهي في لبنان أو الذهاب إلى مواجهة مباشرة ومفتوحة مع إيران في ظل أجواء تذكر الكيان بأيام ما قبل حرب عام 67. في هذه الحلقة من القضية الأولى نفتح الملفات الثلاثة الأبرز: الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية وأبعاد حرب الإبادة الحالية، التصعيد التهويدي الخطير في القدس والأقصى، والمأزق الاستراتيجي الإسرائيلي على الجبهة الشمالية والإقليمية.
موقفا ثابتا ورؤية صحيحة ثابتة حدية أن فلسطين، أن البلاد العربية، أن البلاد الإسلامية كلها لن تسلم من شر اليهود إلا باستئصالهم والقضاء على كيانهم. أي شيء غير ذلك إنما هو ضياع للوقت وإتاحة للفرصة أمام إسرائيل أن تتمكن أكثر وأكثر. إن إسرائيل تطمح إلى الاستيلاء على الحرمين الشريفين وليس فقط على القدس. إسرائيل تطمح للاستيلاء على مكة المكرمة، على الكعبة المشرفة، وعلى المدينة المنورة. وفعلا إسرائيل استطاعت أن تصل إلى درجة لا يوقفها أمام ما تريد أحد. الغرب وراءها والعرب مستسلمون، العرب مهزومون، لا يستطيعون أن يحركوا ساكنا دولهم بالطبع دولهم، وإنما المسألة هي مسألة وقت. واليهود يستمر في خططهم ويعمل على تهيئة الأجواء المناسبة لأن يقوم بعمل ما في الوقت المناسب.
القضية الأولى
يصادف اليوم الذكرى 78 للنكبة التي عاشها الشعب الفلسطيني عام 48 حين تعرض مئات الآلاف من الفلسطينيين لعمليات تهجير قسري واسعة من مدنهم وقراهم الأصلية على أيدي العصابات الصهيونية، تزامنا مع قيام كيان الاحتلال الإسرائيلي على أنقاض الأرض الفلسطينية. وتعد ذكرى النكبة الحدث الأكثر تأثيرا في تاريخ الشعب الفلسطيني الحديث، كما لم تكن النكبة مجرد حدث عابر ارتبط بتاريخ محدد، بل تحولت إلى جرح مفتوح في ظل استمرار اللجوء والحرمان من حق العودة، وتواصل سياسات الاقتلاع والتشريد إلى جانب الإبادة الجماعية التي حصلت أعلى الأرقام في القتل والتدمير والنزوح. يقول الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بأن عدد الفلسطينيين في العالم بلغ نحو 15.5 مليون نسمة، بينهم 7,400,000 يعيشون في فلسطين التاريخية، منهم أكثر من 2,000,000 نازح داخل غزة والضفة الغربية المحتلة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية وتواصل التوسع الاستيطاني. يوضح الجهاز في بيان بمناسبة ذكرى 78 للنكبة الفلسطينية بأن عدد من يعيشون في الشتات بلغ 8,100,000، وأشار إلى أن حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة أدت إلى نزوح ما يقرب من 2,000,000 فلسطيني من أصل 2,200,000 كانوا يقيمون في القطاع عشية الحرب، يعيش كثير منهم حاليا في الخيام ومراكز الإيواء والمدارس. وأضاف أن نحو 40,000 فلسطيني نزحوا أيضا من مخيمات شمال الضفة الغربية نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة. وعن الوضع في الضفة الغربية يقول بأن الاستيطان الإسرائيلي توسع بشكل متواصل، موضحا أن عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية بلغ 645 موقعا حتى نهاية 2025، تشمل 151 مستوطنة و350 بؤرة استيطان و144 موقعا آخر. وحسب البيانات الرسمية بلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية نحو 778,567 مستوطنا حتى نهاية العام 2024، يتركز 42% منهم في محافظة القدس. وأضاف الجهاز أن سلطات الاحتلال استولت عام 2025 على أكثر من 5,571 دونما من أراضي الفلسطينيين عبر أوامر وضع يد واستملاك وإعلان أراضي دولة، كما وثق أكثر من 61,000 اعتداء نفذتها القوات الإسرائيلية والمستوطنون في الضفة الغربية بين العامين 2022 و2025، تسببت في اقتلاع وتجريف أكثر من 81,000 شجرة معظمها من الزيتون. كما أشار إلى أن الاحتلال يواصل فرض قيود مشددة على الفلسطينيين عبر نحو 900 حاجز عسكري وبوابة في الضفة الغربية، ما يقيد حركة السكان ويمنع الوصول إلى مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والرعوية. وأشار الجهاز إلى أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023 حتى نهاية أبريل نيسان 2026 تجاوز 73,761 فلسطينيا، بينهم 72,601 في قطاع غزة و1,160 في الضفة الغربية. وحسب المعطيات فإن أكثر من 20,413 طفل و 12,524 امرأة استشهدوا في غزة خلال الفترة ذاتها، فضلا عن 3,110 من الطواقم الطبية والدفاع المدني والصحفيين والعاملين في مجال التعليم. وقال الجهاز بأن عدد الشهداء المسجلة منذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع تمثل أكثر من 50% من إجمالي الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ النكبة عام 48.
من الدروس المهمة للنكبة من بدايتها وإلى اليوم يذكر بحقائق كبرى دامغة لكل الزيف.
هل الفاتورة الآن تكون شعب غزة؟ هل نحن الآن نضحي بشعب غزة مقابل أن يتم إحراز أي تقدم؟ سكان غزة أمامهم خياران، إما البحر إما الحدود المصرية،
الذي يهدف إلى تشويه القضية الفلسطينية ومجاهدي فلسطين وأحرار الأمة، ويحاول أن يقدم توصيفات مختلفة للقضية الفلسطينية.
أقول أن هذه مقاومة مشروعة من وجهة نظركم، ولكن ما شهده العالم على شاشات التلفاز في العالم الغربي كان انتهاكات من حركة حماس ضد المدنيين الإسرائيليين،
ويقدم الموقف ضد العدو الإسرائيلي وكأنه مجرد قضية إيرانية خاصة لا تعني الشعب الفلسطيني بشيء، ولا تعني بقية العرب بشيء، ولا تعني بقية المسلمين بشيء.
هذا يسمى إرهاب، هكذا يفكر الغرب.
وأن من يقف موقفا ضد العدو الإسرائيلي من كل العالم الإسلامي في البلاد العربية وغيرها إنما يقدم خدمة مجانية لإيران في قضية لا تعنيه ولا تعني الآخرين. هذا هو التوصيف الإسرائيلي الأمريكي المخادع للعرب والمستغبي لهم، يردده الإسرائيليون قادة العدو الإسرائيلي وسائل إعلامه، وردده الأمريكيون أيضا كثيرا ويستمرون في ترديده، لكن الأبواق والصدى لهم في العالم العربي والإسلامي يكرر نفس هذا الطرح لتبرير البعض لتبرير عمالتهم والبعض لتبرير خذلانهم. فالقضية لها هذه الحقائق التي تكشف زيف كل الذين يحاولون أن يقدموا لها توصيفات أخرى.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
في الذكرى 78 للنكبة أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أنه لا شرعية ولا سيادة للاحتلال على أرض فلسطين مهما طال الزمن وبلغت التضحيات، داعية العالم لتجريم الاحتلال والعمل على وقف إرهابه وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس الشريفة. وقالت الحركة في بيان صحفي تابعته وكالة شهاب يوم الجمعة بأن 78 عاما مرت على احتلال أرض فلسطين المباركة ارتكب خلالها العدو الصهيوني أبشع المجازر والجرائم بحق أرضنا والشعب والمقدسات، وصعد من حربه ومخططات العدوانية وآخر حرب الإبادة والتجميع والتطهير العرقي ضد قطاع غزة على مدار عامين كاملين والتي ما تزال أثرها وتداعياتها الإنسانية الخطيرة والعميقة مستمرة. وتواصل حكومة الاحتلال الفاشية حربها وعدوانها على الضفة الغربية والقدس والمسجد الأقصى المبارك عبر المشاريع والمخططات الاستيطانية والتهويدية وسياسات التهجير القسري والاقتحامات الاستفزازية للمسجد الأقصى وفرض القوانين الجائرة، وليس آخرها قانون إعدام الأسرى والإمعان في جرائمها بحق الأسرى والأسيرات في سجونها. وأكدت الحركة أن جريمة تهجير شعبنا قبل 78 عاما من أرضه تحت وطأة المجازر والإرهاب الممنهج هي جريمة مروعة وغير مسبوقة في التاريخ الحديث وانتهاك سافر لكل القيم والشرائع والمواثيق والأعراف، مضيفة تمعن حكومة الاحتلال الفاشية في ارتكابها وتنفيذها اليوم في قطاع غزة والضفة والقدس المحتلة أمام سمع وبصر العالم دون تحرك. وشددت حماس في بيانها على أن المقاومة بكل أشكالها حق طبيعي ومشروع كفلته المواثيق والقوانين الدولية والشرائع السماوية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، مؤكدة أن سلاح المقاومة في فلسطين مرتبط بوجود الاحتلال، وأي حديث عن نزعه مع بقاء الاحتلال وإجرامه يعد تسوقا مع أجندات العدو في تكريس عدوانه. وأشارت إلى أن أساس الصراع في المنطقة هو وجود الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين، لافتة إلى أن استمرار عدوانه وإجرامه المتواصل منذ 78 عاما يشكل وصمة عار على جبين كل الصامتين والمتقاعسين عن تجريمه وفضحه ومحاكمة قادته. كما لفتت إلى أن الانحياز للاحتلال وسياسة ازدواجية المعايير التي تنتهجها بعض الدول في التعامل مع القضية الفلسطينية العادلة تعد خطيئة كبرى، داعية الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل بكل الوسائل لتجريم قانون إعدام الأسرى والضغط على الاحتلال لإلغائه ووقف الانتهاكات الممنهجة بحق الأسرى والعمل على الإفراج الفوري عنهم.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي تزامنا مع ما يسمى بمسيرة الأعلام، وذلك في خرق للقواعد المتبعة التي تمنع اقتحامات المستوطنين في أيام الجمعة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا منطقة باب الأسباط وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحات المسجد وسط إجراءات عسكرية مشددة شملت إغلاق باب الأسباط وباب الملك أو باب الملك فيصل أمام المصلين الوافدين لأداء صلاة الجمعة ومنعهم من الوصول إلى المسجد. ويوم الخميس الماضي شهد المسجد الأقصى سلسلة اقتحامات واسعة لباحاته من قبل المستوطنين تخللتها صلوات تلمودية ورقصات استفزازية وهتافات عنصرية بمشاركة وزراء إسرائيليين وأعضاء في الكنيسة بينهم المتطرف إتمار بن غفير، إلى جانب حاخامات متطرفين قبل انطلاق مسيرة الأعلام بالتزامن مع ما يسمى إسرائيليا يوم توحيد القدس الذي تحتفل فيه إسرائيل باحتلالها الشطر الشرقي من مدينة القدس عام 67 وفق التقويم العبري. هذا وقد رفع المستوطنون الأعلام الإسرائيلية ويافطات تحمل شعارات عنصرية تنادي بالموت للعرب وتهدد بإقامة الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى المبارك، فيما اعتدوا على عدد من المواطنين والصحفيين الذين تواجدوا في المكان بالبصق وتوجيه الشتائم وأدوا رقصات بالأعلام، فيما نشرت قوات الاحتلال قناصتها على سور باب العمود وانتشرت بشكل كثيف في المنطقة وشوارع القدس وأزقة البلدة القديمة وحولتها لتكنة عسكرية بذريعة تأمين المسيرة، ومنعت شرطة الاحتلال الفلسطينيين من المرور بحرية في البلدة القديمة وأجبرتهم على إغلاق المحلات التجارية بينما وفرت الحماية للمستوطنين. وتعد مسيرة الأعلام من أبرز مظاهر سياسات تهويد شرقي القدس ويشارك فيها سنويا عشرات الآلاف من المستوطنين واليمينيين الإسرائيليين في مسعى لإثبات السيادة الإسرائيلية على المدينة.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
رأت صحيفة معارف الإسرائيلية أن التصعيد المتواصل على الجبهة الشمالية يدفع إسرائيل نحو مرحلة خطيرة في ظل ارتفاع وتيرة عمليات حزب الله واتساع نطاق الاستهدافات، ما يضع القيادة الإسرائيلية أمام خيارات صعبة بين توسيع الحرب في لبنان أو التوجه إلى مواجهة مباشرة مع إيران. وأشار المراسل العسكري في الصحيفة أبي أشكينازي لأن وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس تحدث الخميس خلال مراسم إحياء ذكرى قتلى حرب الأيام الستة وحرب الاستنزاف، فيما كانت المعارك مستمرة في الشمال. وفي أثناء كلمته في جبل هرتسل بالقدس، أصابت محلقة مفخخة 4 مدنيين إسرائيليين من عمال الصيانة التابعين لكيبوتس روش أثناء عملهم على ترميم المجمع السياحي المحاذي لمطعم هيتسوك فوق مغارات المنطقة. واعتبرت الصحيفة أن حزب الله يواصل رفع سقف المواجهة عبر تكثيف إطلاق النار واستهداف مواقع متعددة في محاولة لفرض معادلات جديدة في مواجهة إسرائيل، إلا أن هذه السياسة بحسب الصحيفة تدفع نحو احتمالين: تنفيذ عمل عسكري قوي ضد إيران أو شن هجوم واسع النطاق للجيش الإسرائيلي في لبنان. وأضافت أن إسرائيل تعيش اليوم أجواء شبيهة بتلك التي سبقت حرب عام 67، حين لم تكن الأطراف المختلفة ترغب بالحرب لكنها دفعت إليها بفعل تصاعد التهديدات وتحريك المنظومات العسكرية، ما قاد في النهاية إلى مواجهة واسعة على أكثر من جبهة. وقد نقلت الصحيفة عن وزير الحرب الإسرائيلي قوله بأن إيران تلقت خلال العام الأخير ضربات شديدة عادتها سنوات إلى الوراء، إلا أن المهمة بحسب تعبيره لم تنتهي بعد، مؤكدا ضرورة استكمال أهداف المعركة بما يمنع إيران من العودة لتهديد إسرائيل والولايات المتحدة والعالم الحر، كما شدد على أن إسرائيل مستعدة لاحتمال العودة قريبا للعمل العسكري من أجل تحقيق هذه الأهداف. وفيما يتعلق بلبنان، قال كاتس بأن إسرائيل تخوض معركة ضد حزب الله الذي يسعى حسب قوله لتهديد سكان الشمال وتدمير دولة إسرائيل، معتبرا أن الحزب تلقى ضربات قاسية خلال العامين ونصف الماضيين وكذلك خلال عملية زئير الأسد. وأضاف أن المنازل الواقعة في خط القرى الأول والتي استخدمت في أنشطة وصفها بالإرهابية يتم تدميرها حاليا، مشيرا إلى أن مئات الآلاف من السكان الشيعة أجبروا على النزوح ولن يعودوا إلى منازلهم قبل نزع سلاح حزب الله وفق تعبيره. وأكد صحيفة معاريف أن حزب الله رفع يوم أمس مستوى المواجهة من خلال إطلاق النار على روشني كرا وكريات شمونة وزرعيت، إضافة إلى إطلاق المحلقات باتجاه بتست واستهداف قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة الصفراء طيلة ساعات اليوم، معتبرة أن كل ذلك يجري بموافقة وتشجيع من إيران. وحسب الصحيفة فإن إيران تتبنى في حوارها مع الولايات المتحدة موقفا متشددا وكأنها خرجت منتصرة من المعركة التي استمرت 40 يوما، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينهي زيارته إلى الصين وعليه اتخاذ القرار. ورأت الصحيفة أن إسرائيل تدفع إلى زاوية لم تعد قادرة فيها على مواصلة ضبط النفس، معتبرة أن عدم تنفيذ رد عسكري بعد أحداث الأمس يعكس حالة ضعف لدى المستوى السياسي، كما انتقد سياسة الاحتواء التي تعتمدها حكومة بنيامين نتنياهو، معتبرة أنها تعيد إسرائيل إلى ما قبل 7 من أكتوبر 2023 عبر تقييد يد الجيش الإسرائيلي والعودة إلى معادلة الرد مع حزب الله. وأضافت أن التفسير الوحيد المقبول لعدم الرد هو احتمال وجود نية إسرائيلية لتنفيذ عمل عسكري واسع ضد إيران خلال الأيام القريبة، أما إذا لم يكن ذلك مطروحا فإن الخطر لن يقتصر على سكان الشمال بل سيطال إسرائيل بأكملها. كما اعتبرت الصحيفة أن إعلان الجيش الإسرائيلي شراء آلاف الأمتار المربعة من الشباك لمواجهة المحلقات مؤشر مقلق لأن لجوء الجيوش إلى الوسائل الدفاعية يعكس وجود مشكلة ميدانية، مؤكدة أن أفضل وسيلة لمواجهة التهديدات العسكرية تبقى الهجوم. وختم صحيفة معاريف بالإشارة إلى أن إسرائيل لم تستكمل بعد القتال لا في مواجهة إيران ولا في لبنان، ما يعني أنها لم تحقق أهداف الحرب التي وضعتها، متسائلة إلى متى سيتمكن الجيش الإسرائيلي من مواصلة ضبط النفس وكم ستستمر سياسة الاحتواء، وما إذا كان وقوع حدث كبير على غرار ما جرى في مجدل شمس سيدفع إسرائيل والولايات المتحدة لاتخاذ قرار بحسم المعركة في إيران ولبنان، حسب ما نشرت صحيفة معاريف.
يجب أن يكون الموضوع الفلسطيني وأن تكون القضية الفلسطينية حاضرة مهما كان حجم الأحداث في المنطقة، لأن منشأ ما يحدث في كل المنطقة هو تفريط الأمة منذ البداية في نصرة الشعب الفلسطيني، دعم الشعب الفلسطيني والمساندة للشعب الفلسطيني، وما نتج عن كل هذه المخاطر على الأمة كلما تجاهلت واجبها ومسؤوليتها الكبرى في دحر العدو الإسرائيلي وتطهير فلسطين المحتلة. تمكن العدو الإسرائيلي من أن يتوجه بشره وخطره تجاه بقية هذه الأمة. فلسطين هي الخندق الأول لهذه الأمة والمترس المتقدم في مواجهة العدو الإسرائيلي.
القضية الأولى،
القضية الأولى.
في ختام حلقتنا لهذا اليوم من القضية الأولى نصل إلى خلاصة تحليلية تقرأ المشهد من جذوره وتستشرف آفاقه، الرفض بين الذكرى 78 للنكبة وبين ما يحدث اليوم في غزة والقدس وجنوب لبنان يؤكد حقيقة استراتيجية واحدة، وهي أن المشروع الصهيوني قائم بالأساس على فكرة الاحتلال الاقتلاع والتهجير القسري. ما يحدث اليوم ليس إلا امتدادا لمجازر عام 48 لكن بأدوات تكنولوجية وعسكرية أكثر فتكا وتدميرا. إلا أن الفارق الجوهري في هذه المرحلة من الصراع يتلخص في نقطتين رئيسيتين: أولا تبدل موازين القوى وفشل سياسة الردع الصهيونية، فبينما كان الاحتلال في العقود الماضية يستفرد بالشعب الفلسطيني الأعزل يجد نفسه اليوم محاصرا بجبهات إسناد ومقاومة مترابطة، وما تحليل صحيفة معرفة اعترافات وزراء الاحتلال إلا دليل على المأزق الوجودي الذي يعيشه الكيان، حيث لم يعد قادرا على فرض شروطه وباتت مستوطناته في الشمال والجنوب فارغة وقوة عسكرية عاجزة عن حسم المعارك كما كان يفعل في السابق. ثانيا انكسار حاجز الخوف والقبول بالتهجير، فمحاولات الاحتلال لتكرار سيناريو نكبة 48 عبر التهجير القسري في غزة أو الضفة الغربية تحطمت أمام صمود المواطن الفلسطيني الذي يفضل العيش في خيمة فوق أنقاض منزله على أن يغادر أرضه مجددا. إن المقاومة الفلسطينية والعربية أثبتت أن سلاحها مرتبط بوجود الاحتلال وأن سياسات الاحتواء الرمادية لم تعد تجدي نفعا. الخيارات تضيق أمام تل أبيب والمنطقة برمتها تسير نحو إعادة تشكيل لمعادلات القوة، وتبقى الحقيقة الثابتة والمطلقة بأنه مهما طال الزمن مهما بلغت التضحيات لا شرعية ولا سيادة للاحتلال على أرض فلسطين، وأن وعي الأجيال الحالية بالنكبة لم يورثهم الضعف بل أورثهم الإصرار على التحرير والعودة إلى أرضهم. مستمعينا الكرام، كانت هذه رؤيتنا للقضية الأولى لهذا اليوم. في الختام تقبلوا تحية طاقم البرنامج من الإعداد عرفات الحاشدي والتقديم أحمد المختفي والإخراج أمين كعيبة. نترككم في أمان الله وصمود الشعب المرابط. إلى اللقاء.
دينيا هي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وطنيا هي مشروع تحرر من نير محتل غاصب وهي حرية شعب.
قوميا هي القضية الأولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء
عبر أثيرها الحر قدمنا لكم
القضية الأولى.
القضية الأولى
للكاتب
عرفات الحاشدي، تقديم
أحمد المختفي.
القضية الأولى
برنامج وثائقي خاص
يكتب من وحي الأحداث الدامية
ويقدم تفاصيله للعالم أجمع.
إخراجا أمين كعيبة.